مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذا نبيل الحيدري ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. طلب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يأمر بتسليم 3 من المسؤولين السابقين كي يمكن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بعد أن أدينوا بارتكاب إبادة جماعية بقضية الأنفال. يذكر أن المدانين علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد يجري احتجازهم لدى الجيش الأمريكي الذي أعلن أنه لن يسلمهم حتى يتلقى ما وصفه بطلب رسمي من حكومة العراق، فيما يتجادل مسؤولون عراقيون بشأن من الذي يملك سلطة تسليمهم للإعلام. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن المالكي بعث برسالة إلى بوش الأسبوع الماضي طالبه فيها بتسليم المدانين الثلاثة. أحبط مشرعون عراقيون مساعي رئيس الوزراء نور المالكي لنيل الموافقة على ترشيحات لشغل منصبين شاغرين في الحكومة، وقاطع مشرعون من أحزاب عديدة جلسة مجلس النواب اليوم ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على المرشحين لوزارتي العدل والاتصالات، مشيرين إلى أن المالكي رشح قاسم الفهدوي لشغل منصب وزير الاتصالات بتوصية من زعماء عشائر محافظة الأنبار، فيما قال مسؤول كبير بالحكومة أن الهدف من هذه الخطوة هو أن يظهر لجبهة التوافق العراقية أن هناك بدائل من العرب السنة إذا لم تكن الجبهة راغبة في العودة للحكومة. قال المتحدث باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي أن قوات الأمن العراقية اعتقلت 29 شخصا بينهم ابن عدنان الدليمي رئيس مؤتمر أهل العراق أحد مكونات جبهة التوافق العراقية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن الموسوي قوله أن العدد الإجمالي للمعتقلين هو 36 شخصا بينهم مكي ابن عدنان الدليمي وسبعة أشخاص آخرين اعتقلوا مساء الخميس بعد العثور على سيارتين معبأتين بالمتفجرات بالقرب من مكتب الدليمي وعلى كميات من الأسلحة وملابس الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه يشتبه في أن الحرس الدليمي علاقة بعمليات تفجير سيارات وقتل. وكان الموسوي قد أعلن في وقت سابق أن قوات الأمن العراقي فجرت سيارتين ملغمتين عثر عليهما داخل مجمع الدليمي أثناء ملاحقة قوات الأمن لهارب مشتبه بتورطه في واقعة إطلاق نار منفصلة، لكن الدليمي أصر على أن السيارتين عثر عليهما قرب مجمعه وليس بداخله، وقال أن 43 من حراسه تم اعتقالهم. أعلن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أن حكومته أجازت للقوات المسلحة التركية القيام بعملية عبر الحدود في شمال العراق ضد المتمردين الأكراد الأتراك. أردوغان قال في كلمة بثها التلفزيون أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا قبل يومين وبموافقة الرئيس التركي لتخويل القوات المسلحة بالقيام بعملية عبر الحدود اعتبارا من يوم 28 من الشهر الجاري، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تصريحات أردوغان تعني أن عملية عسكرية كبيرة باتت وشيكة رغم المعارضة الأمريكية. أكد رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب كيفن راد أن نحو 550 جنديا أستراليا مقاتلا في العراق ينبغي سحبهم منتصف العام المقبل، واضعا بذلك جدولا زمنيا عاما لعودة الجنود إلى الوطن. وقال راد للإذاعة الأسترالية أن حكومته ستبدأ بمناقشات مع الولايات المتحدة بشأن سحب القوات قريبا، وأكد أن قوات أسترالية قد تستمر في تدريب القوات العراقية في بلد ثالث وليس في العراق. يذكر أن نحو 1500 جندي من القوات الأسترالية يرابطون أساسا في جنوب العراق ويساعدون في المحافظة على الأمن وتدريب القوات العراقية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يقضي بتعليق مشاركة بلاده في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا. الكرملين أعلن في بيان أن قرار التعليق يسري في 12 من الشهر المقبل. يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو حثوا روسيا على عدم الانسحاب من المعاهدة التي تعد حجر زاوية للأمن في القارة الأوروبية. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز اتهم روسيا بأنها تريد أن تضعف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وقال في مؤتمر صحفي في مدريد:
لا نعتقد أن من المناسب أن يتعين على أي بلد الانسحاب بشكل مفاجئ ومن جانب واحد من اتفاقية مهمة وأساسية كاتفاقية الأسلحة الأوروبية.
قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم نتائج المؤتمر الذي عقد برعايتها في أنابوليس من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. مشروع القرار يؤكد أن مجلس الأمن يقر برنامج العمل للمفاوضات وتنفيذ الالتزامات التي تم التفاهم حولها بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتمعا برعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش وبحضور حوالي 50 دولة ومنظمة ثلاثاء في أنابوليس بهدف تحريك عملية السلام المعطلة منذ حوالي 7 سنوات. لقي 57 شخصا حتفهم في حادث تحطم طائرة تركية في إقليم سبارتا وسط تركيا. المدير التنفيذي لشركة طيران أطلس جت الخاصة تونجي دوغانر أفاد بأن طائرة من طراز MD-83 كانت قادمة من مدينة اسطنبول سقطت وقتل جميع من كان على متنها وهم 50 راكبا وطاقم من 7 أفراد. وقال دوغانر أن الأحوال الجوية كانت عادية وقت وقوع الحادث وأكد أنه لا يعلم بوجود أي مشكلة فنية في الطائرة. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا نبيل الحيدري ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بملف العراق الإخباري أعده ويقرأه لكم رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
استمرار الجدل حول العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان.
استقبال العائدين بلا خطة يهدد المكاسب الأمنية.
تحذير جديد من انتشار الكوليرا في بغداد.
أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد إقامة قواعد عسكرية دائمة لها في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو قولها: نحن لا نسعى إلى إقامة قواعد دائمة في العراق. ويأتي تأكيد البيت الأبيض بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي اللفتنان جنرال دوغلاس لوت مؤخرا أن هذه القضية ستكون موضع مفاوضات بين واشنطن وبغداد في العام المقبل لتقرير مستقبل القوات الأمريكية في العراق. الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو عقدت مقارنة بين أداء البرلمان العراقي والكونغرس الأمريكي، مشيرة إلى مصادقة مجلس النواب مؤخرا على الميزانية.
ثم يشكون من العراق. العراقيون تمكنوا من إقرار ميزانية وهي مكتملة تقريبا، أما ميزانيتنا فهي ليست حتى قريبة من المصادقة عليها.
ولاحظت المسؤولة الأمريكية أن قوانين مهمة ما زالت تنتظر أن يبت فيها مجلس النواب، لكنها نوهت بأن المجلس يسعى إلى تشريع هذه القوانين، الأمر الذي لا يمكن قوله عن الكونغرس الأمريكي.
البرلمان العراقي متهم بعدم تمكنه من إقرار أي شيء. صحيح أن الكثير من العمل ينتظرهم ولديهم قضايا كبيرة عليهم التعاطي معها، ومن هذه القضايا الميزانية وتوزيع الموارد على محافظات مختلفة، وعليهم أن يعالجوا الكثير من القضايا المتعلقة بمكونات بلدهم، وهم يتحركون قدما. أما بلدنا فإن الكونغرس بعد 200 سنة من الديمقراطية لم يتمكن حتى من إرسال مشاريع قوانين خاصة بالاعتمادات إلى الرئيس.
بمناسبة الحديث عن مجلس النواب، فإن جلسات البرلمان تشهد نقاشات محتدمة حول القضايا التي أشارت إليها الناطقة باسم البيت الأبيض، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز. ويتركز الجدل حول هذا القانون على العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مؤخرا مع شركات أجنبية، وعلى صلاحيات الإقليم وقانونية العقود النفطية الموقعة.
حكومة إقليم كردستان تصر على أن هذه العقود قانونية لأنها تنسجم مع ما ينص عليه الدستور العراقي، وهذا ما أكده المتحدث باسم حكومة الإقليم جمال عبد الله في حديث لملف العراق.
أننا أضربنا تلك العقود وفقا للدستور العراقي، هذا أولا. ثانيا تعاملنا مع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال كثروة وطنية عراقية، كثروة قومية عراقية، وليس كثروة كردستانية أو ثروة للكل. فمثلا حسين الشهرستاني على سبيل المثال وهو وزير النفط العراقي، مرات عديدة يأتي بتصريحات يقول، يعني تتذكر في جملة أن هذه العقود غير شرعية وقانونية، ولكن لا يقول لنا أن هذه العقود مخالفة لأي بند ولأي مادة دستورية، الدستور كقانون الأساسي والقانون الأعلى في العراق.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب قيس العمري أشار من جهته إلى اتفاق الكتل السياسية على تعديل الدستور، وأوضح العمري في حديث خاص لملف العراق أن تعديلات ستجرى على الدستور لتكون القوانين الصادرة عن الحكومة المركزية هي المعتمدة في حال تعارضها مع تشريعات الإقليم.
نحن أمام تعديلات دستورية تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية في مجلس النواب التي تمثل أطياف الشعب العراقي. هذه التعديلات الدستورية من أهم فقراتها هي فقرة توحيد مصادر الموارد المالية للعراق وجعلها بيد الحكومة المركزية، وأيضا تحديد صلاحيات الإقليم في إصدار قوانين قد تتعارض مع القوانين التي يصدرها المركز، وبالتالي يكون الغلبة والكلمة الفصل لقانون المركز، وهذا ما تقوم عليه الأنظمة الفيدرالية في كل دول العالم.
قيس العمري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لفت أيضا إلى أن العقود التي وقعتها حكومة أقليم كردستان هي عقود مشاركة في الإنتاج تنص على منح الشركات الأجنبية نسبة عالية من النفط المستخرج، واعتبر في حديثه لما في العراق أن هذه العقود تشكل سابقة خطيرة على حد وصفه.
ما قام به إقليم كردستان أنا أتصور أنه سابقة خطيرة في تاريخ العراق، أن توقع مثل هذه العقود، عقود شراكة تمنح الشركات نسبة 17% من منتوج النفط، وهذه سابقة خطيرة، لأنه في الدول التي يوجد فيها قوانين للاستثمار النفطي أعلى حد للحصول على هذه النسبة هو 4% إلى 5%، وبالتالي نرى أن هذه العقود ستضر في الشعب الكردي أولا، وتضر بالعراق بعمومه، وسيكون لها أثر سلبي في وحدة العراق وتوافق كتله وأطيافه السياسية، ولذلك نحن نندد بهذه العقود، ونرى أن موقف السيد وزير النفط موقف وطني له أثر كبير في نفوس العراقيين الوطنيين.
ولكن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله ذهب إلى أن هناك أسبابا أخرى وراء معارضة العقود موضع الجدل تتعدى الجانب الاقتصادي.
نحن نعتقد بأن معارضة بعض الشخصيات ضد هذه العقود ليست نابعة من الدستور وليست نابعة من رؤية قانونية مطابقة للدستور، وإنما يحركها الأيديولوجيات والمنظور السياسي الضيق الأفق تجاه إقليم كردستان وتجاه حكومة إقليم كردستان، لأن هؤلاء الذين يعارضون أو يقفون بالضبط من هذه العقود النفطية ليس لديهم أي أدلة قانونية قاطعة بصدد شرعية وقانونية هذه العقود. نحن لا نعتقد بأن هذه الخلافات تؤدي إلى الشرخ والانشقاقات سياسية كبيرة في العراق وخاصة بين العراق وأقليم كردستان، لأننا أضربنا تلك العقود وفقا للدستور العراقي. إذا فما دام ليس هناك سبب قانوني مقنع، إذا فلا بد أن يكون هناك أسباب أخرى، ولا أعتقد أن هذه الأسباب هي أسباب سياسية.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب قيس العامري أشار إلى أن المواقع التي يتبوأها ممثلو التحالف الكردستاني تؤكد غير ذلك.
إن رئيس الجمهورية العراقية هو كردي، ونائب رئيس الوزراء كردي، ونائب رئيس مجلس النواب كردي، وهنالك وزارات سيادية يشغلها الأخوة الأكراد، ونحن نتعامل معهم كأبناء بلد واحد معنا، ولا نفرق بيننا وبينهم، وهم شركاء لنا بالسلطة المركزية، ويديرون شؤون إقليمهم بما تقتضيه الطرق الديمقراطية الحديثة.
وفيما يتواصل الجدل القانوني وغير القانوني بين بغداد وأربيل، تستمر معاناة المواطن مع شحة المشتقات النفطية، سواء أكان في جنوب العراق أو وسطه أو في شماله.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. حذر مسؤولون عسكريون أمريكيون من أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي ليس لديها حتى الآن خطة لاستيعاب العائدين والحيلولة دون اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف الطائفي. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن المسؤولين الأمريكيين قولهم أن الحكومة لم تتقدم بخطة متكاملة لمساعدة آلاف العراقيين الذين قد يعودون لاحقا وتوفير الخدمات الأساسية لهم. ملف العراق التقى الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا، الذي أكد أن مثل هذه الخطة موجودة.
كل تأكيد يعني السيد قائد عمليات بغداد عرض خطة وآلية عمل لتنظيم عودة العوائل المهجرة إلى بغداد، تم عرضها على أنظار السيد رئيس الوزراء، وحصلت الموافقة على تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد وزير الهجرة والمهجرين وعضوية السيد أمين بغداد وقيادة عمليات بغداد ومجلس المحافظة لغرض تنظيم عودة العوائل المهجرة.
القادة العسكريون الأمريكيون حذروا أيضا من خطر تقويض المكاسب الأمنية التي تحققت مؤخرا إذا لم تنظم العودة تنظيما حسنا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن العقيد ويليام راب، أحد مساعدي قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باترايس، قوله: كل هؤلاء العائدين ربما سيجدون أحدا آخر يسكن في بيتهم. ولكن الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا في الوقت الذي أقر بأن إسكان العائدين سيكون عملية مديدة، فإنه أكد أن إعادتهم إلى مساكنهم بدأت بالفعل مع الوجبة التي عادت من سوريا مؤخرا.
هذا الموضوع يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى تهيئة المساكن الأصلية، يحتاج إلى تعاون من قبل المواطنين، ونتوقع بأنه عدد العوائل نعم يزداد خلال الأيام القليلة القادمة، العائدة خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضا يحتاج ذلك إلى توفير الجانب الخدمي من قبل الأجهزة الخدمية إضافة إلى الجانب الأمني. باشرنا باستقبال الوجبة الأولى، واللي عددهم 375 شخص عادوا من سوريا، وتم ضيافتهم في أحد فنادق الدرجة الأولى، والتنسيق جاري مع القواطع لإيصالهم إلى مساكنهم، وعملية تبديل المساكن هي جارية بين العائدين، وتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات.
وعن الخطوات العملية التي تتخذها الحكومة، قال العميد عطا أنها تتضمن معونة مالية وإيجاد بدائل سكنية دون أن يستهين بالمصاعب التي قد تعترض هذه الآلية.
جرد المساكن المشغولة الآن تم من خلال المجالس البلدية، وأيضا من قبل مراكز المعلومات بالتنسيق مع الشرطة المحلية، وأيضا إيجاد البدائل المحتملة في حالة وجود إشغال المنزل ولو بشكل مؤقت. أيضا هناك معونة مالية من قبل دولة السيد رئيس الوزراء للعوائل العائدة. نحن لا نتوقع بحدوث يعني أمور تعجيزية، ولكن نعم ممكن أن تواجهنا بعض الصعوبات، ونعمل على تسجيل الصعوبات واللجوء إلى القانون وإلى دائرة التسجيل العقاري وإلى المعلومات بشأن تسهيل تنفيذ تلك الآلية.
ويأتي تحذير المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن أوضاع العائدين بعد أيام من دعوة الأمم المتحدة إلى التريث في تشجيع العراقيين على العودة.
أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من انتشار وباء الكوليرا في بغداد، وأشار صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف إلى أن 79% من الإصابات الجديدة كانت في بغداد، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتورة نعيمة القصير قالت أن المرض انتشر في بعض مناطق بغداد بسبب إصابة الشخص بالمرض دون علمه ولعدم التزامه بإرشادات السلامة الصحية، ثم أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمكافحة المرض إجراءات شديدة وجادة، وأوضحت في حديث خاص لملف العراق:
في متابعة شديدة من وزارة الصحة للحالات الجديدة اللي ظهرت في خلال الأسبوع الماضي، خلينا نقول من 18 لنهاية هاي الأسبوع 3 حالات فقط، ولكن الإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين إجراءات خلينا نقول شديدة، وتم التركيز مو فقط على الحالات الجديدة ولكن على التوعية في المدارس. هناك خطة جديدة للتوعية لجميع المدارس، وبداء كذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للدول الدولة.
هذا وظهرت مخاوف من أن يؤدي التلوث الناجم عن مياه المجاري لا سيما بعد هطول الأمطار من أن يؤدي إلى انتشار المرض بشكل أكبر. وقالت الدكتورة القصير إن مسؤولية مكافحة المرض مشتركة بين جهات عدة.
بالنسبة للمجاري وبالنسبة لسلامة المياه، هاي مشكلة مفروض الكل يتحملها بما فيها الجهات البلديات، المجاري، المجتمع المدني، المجتمع المحلي. بالنسبة للمع هطول الأمطار، هو أهم شيء إحنا نركز على النظافة الشخصية، وأهم شيء نركز على سلامة المياه وغسل اليد بالماء والصابون. حتى لو ماء كان سليمة، إذا شخص كان حامل للميكروف ممكن ينقله. حاليا مع تخوف أنه هطول الأمطار إنه ممكن عدد الحالات تزيد، عادة ميكروب الكوليرا في البرد ما بتقدر تعيش به بفترة طويلة.
الدكتورة القصير تحدثت أيضا عن وضع خطة لاحتواء المرض بحلول الربيع المقبل، وقالت إن اجتماعات عدة عقدت مع مسؤولين في وزارة الصحة وجهات أخرى من أجل وضع الخطة والبدء بتنفيذها في أقرب وقت ممكن، كما قالت إن السيطرة على المرض كاملة تقريبا في عدة مناطق من العراق.
احنا حاليا بالنسبة لمثلا إذا نشوف الرصد اللي قاعد يصير في كركوك، في سليمانية، في أربيل، في محافظة بصرة، في كربلاء، في النجف، حتى في الأنبار وفي ديالة، في طبعا لحد الآن شبه سيطرة كلية في هاي الأماكن.
بهذا نصل إلى نهاية الملف، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يقولوا يا ولفا ألف حيث جيفون ويا ولفة لا في ظل اجمي في اسمة والألم منا يزول الناس لو تسألني عنك شرط داوه
من إذاعة العراق الحر، هذا نبيل الحيدري ومعي المخرج نبيل خوري. نجدد التحيات لمستمعينا في كل مكان، ونتابع خلال هذه الفترة عددا من التقارير. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث تسلط الضوء على معاناة مئات العوائل المهجرة في مخيم المناذرة في محافظة النجف. سيداتي سادتي، يفرض التزام العراق بتطبيق اتفاقية أوتاوا لمنع استخدام الألغام تطهير الأراضي الملوثة بالألغام خلال 10 سنوات، وعلى السلطات العراقية تقديم تقرير حول واقع المناطق الملوثة قبل نهاية تموز المقبل. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري التقى سراج بارزاني أحد أعضاء الوفد العراقي الذي شارك باجتماعات الدول الموقعة على اتفاقية أوتاوا الأخير، وأعد لنا هذا التقرير.
ذكر مسؤول رفيع في مؤسسة الألغام في إقليم كردستان أن على العراق التخلص من جميع الألغام المزروعة في غضون 10 سنوات بعد انضمامه إلى اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام في العالم. وقال سراج بارزاني الذي شارك مؤخرا مع وفد عراقي في مؤتمر عقد في بحر الميت بالأردن للدول التي وقعت على اتفاقية أوتاوا، قال أن العراق سيكون ملزما بتطبيق ما جاء في الاتفاقية في شهر شباط القادم. وأضاف في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
كما تعرفون العراق انضم إلى اتفاقية أوتاوا في شهر آب 2007 وسوف يتم أداء التزاماتها بداية شهر فبراير 2008. فالالتزامات ثقيلة جدا وهائلة بالنسبة للعراق، بالنسبة لمساحة الأراضي الملوثة بالألغام والقذائف غير المنفلقة، ولكن أعتقد سوف نحتاج إلى مدة أطول من 10 سنوات وبالتحديد في إقليم كردستان لتطهير هاي المناطق بسبب صعوبة المناطق الملوثة من الناحية الطبوغرافية والجغرافية.
وأشار إلى أن العراق ملزم بتطبيق هذه الاتفاقية وهذه الالتزامات هي
الالتزام الأكبر هي التزام تطهير الأراضي الملوثة في غضون 10 سنوات من تاريخ يعني توقيع العراق الاتفاقية، فهي التزام يعني كبير جدا. والالتزام الثاني هي تدمير المخزون الاحتياطي في غضون 4 سنوات، التزام مهم جدا أيضا. الالتزام الأقرب هي تقديم تقرير في غضون 6 أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للعراق، فالعراق ملزم بإعطاء تلك التقرير قبل 31 من شهر تموز القادم.
وستكون هناك جهات لمراقبة مدى التزام الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.
هناك جهة باسم ICBL International Campaign to Ban Landmines، وأيضا الجهات المختصة في اتفاقية أوتاوا يتم مراقبة التزام العراق ببنود الاتفاقية عن طريق هذه الجهات.
كما وتعتبر كردستان من أكثر المناطق ملوثة بالألغام في العراق، وأشار سراج البارزاني إلى آخر إحصائية أجرتها منظمة أمريكية غير حكومية.
عدد الحقول التي تم رصدها عن طريق مسح تأثيري تم تنفيذها من قبل منظمة أمريكية غير حكومية أكثر من 3100 منطقة ملوثة، ونفس المناطق في المحافظات المركز الوسط والجنوب أكثر من 500 منطقة ملوثة. وكما أشرت في المحافظات الوسط 4 محافظات سوف يتم تنفيذ المسح في المستقبل. تأخر ما بين 300 و400 حق الألغام تقريبا تم تنظيفها من قبل الجهات الحكومية، منظمات غير الحكومية الدولية والشركات التجارية، ولكن أستطيع أن أقول القسم الأعظم والأكبر يعني من المهمة يبقى إنجازها في المستقبل.
يذكر أن اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام في العالم وقعت في عام 1997 في العاصمة الكندية أوتاوا، وانضمت إليها لحد الآن 156 دولة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، افتتح سفير روسيا الاتحادية في العراق فلاديمير تشاموف قنصلية بلاده في أربيل يوم الأربعاء الماضي في مراسم حضرها نجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستاني. عن أهمية هذا الحدث الدبلوماسي تحدث نائب ممثل حكومة إقليم كردستان في روسيا الاتحادية آرام هولاري إلى مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
العلاقات الروسية الكردية علاقات قديمة منذ القيصر والاتحاد السوفيتي والروسيا الحالية، ونعتبر هذا العلاقات تبدأ من جديد، والقنصلية طبعا تكون تساعد هذه الأشياء لضم العلاقات بيننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أي من هذه المحاور أكثر أهمية بالنسبة لروسيا والعراق، الثقافة الاقتصاد والسياسة؟
هو أكيد السياسة عنده دور، لأن إذا السياسة أن ندخل في السياسة الأمور الأخرى ترجع إلى مجراها الأولانية، لأن أنت كما تعرف الدولة الروسية قريبة على كردستان وعلى العراق، أهميتها كثيرة جدا جدا بحكم العلاقات التاريخية الموجودة بين الشعب الكردي أو الشعب العراقي مع روسيا.
يعيش العراق في الوقت الحاضر فترة عدم الاستقرار، وهل سيساعد افتتاح القنصلية الروسية في تجاوز المشاكل التي يمر بها العراق؟
أكيد 100%، لأن إحنا الآن إذا نقارن الاستقرار في العراق، كثير من الصحف أو كثير من المجالات تتكلم على عدم الاستقرار في العراق، ولكن حقيقة إقليم كردستان هو إقليم كبير تقريبا تتجاوز 25% أو أقل أو أكثر استقرار كامل موجود فيها، وهذا الإقليم هو جزء من العراق. لماذا لا يتكلمون على هذا الاستقرار؟ والقنصلية عندما تنفتح في كردستان بطبيعة الحال هذا في خدمة العراق والعراقيين وكل القوميات الموجودة في العراق.
والآن لننتقل إلى المجال الاقتصادي، وهو مجال مهم جدا بالنسبة للروسية لرجال الأعمال الروس. هل ستساعد القنصلية الروسية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
أكيد 100%، لأن إحنا في إقليم كردستان والعراق نحتاج إلى تكنولوجيا الروسية بحكم القرب موجود عندنا، لذلك هذا العلاقات الاقتصادية نحن نحتاجها ويراد إليها هذا أرض يكون فيه استقرار. وأعتقد لا، الروس لقوا الأرض المناسبة في إقليم كردستان لكي يعملوا ويأتي بشركاتهم لكي يبنوا.
البعد الإنساني، هناك عدد كبير من خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية السابقة في كردستان العراق.
في الثمانينات والسبعينات كانت توجد لدينا هنا طلاب كثير، الكل أكملوا دراساتهم هنا ورجعوا إلى كردستان. أكيد هذا أكبر حلقة وصل بين روسيا والعراق.
كان هذا نائب ممثل حكومة كردستان العراق في روسيا أرام هوليري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تسلط العديد من الجهات هذه الأيام الضوء على الجهود المحلية والإقليمية والدولية في الحد من ظاهرة هجرة ونزوح العراقيين بسبب تردي الوضع الأمني وانتشار موجة العنف الطائفي التي طالت العديد من المحافظات العراقية. وقد عقدت هذه الجهات عدة مؤتمرات ولقاءات أكدت فيها حجم المشكلة والخطوات التي يجب اتخاذها في توفير الاحتياجات الأساسية لتلك العوائل من خلال تخصيص الأموال الكافية وإيواء آلاف العراقيين النازحين في مخيمات تتوفر فيها المستلزمات المطلوبة. العديد من الجهات ومنها الحكومة العراقية أكدت على أن الاستقرار الأمني النسبي الذي تتمتع به بعض المحافظات العراقية ساعد على رجوع بعض العوائل إلى مناطق سكنها، كما توقع مسؤولون أن تقل موجة النزوح والهجرة خلال الأشهر القادمة. من جهتها أكدت عدة جهات رسمية ومنظمات إنسانية الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات للعوائل الموجودة في المخيمات ضمن الإمكانيات التي تمتلكها. لكن هذه التحركات سلبت الأضواء التي سلطت سابقا على معاناة العراقيين في تلك المخيمات والإهمال الذي يتعرضون له وصعوبة وقساوة الظروف المعيشية التي يمرون بها. إذاعة العراق الحر تسلمت رسالة ونداء استغاثة من مخيم المناذرة في محافظة النجف حول مأساة يومية تمر بها عشرات العوائل المهجرة والتي تسكن في ذلك المخيم الذي يحوي على مجموعة من الخيم الممزقة فقط. ولتسليط المزيد من الضوء على معاناة العوائل المهجرة التي تسكن في مخيم المناذرة، إذاعة العراق الحر أجرت المقابلة التالية مع المحامي علي طاهر الذي يدير مخيم المناذرة بالتعاون مع مكتب الهجرة في النجف، والذي يتولى أيضا إدارة مكتب منظمة انتر اس او اس التابع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. طاهر أشار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها أكثر من 250 عائلة مهجرة والتي لم تحصل لحد الآن على أبسط المساعدات، مضيفا إنها تعتمد الآن على الجهود الفردية وحملات التبرع التي تقوم بها بعض المنظمات الأهلية والعوائل ميسورة الحال في محافظة النجف لمساعدتهم بعد أن فقدت هذه العوائل الأمل في الوعود التي قطعتها لهم جهات حكومية عدة في تقديم المساعدات المطلوبة وعدم جدوى زيارات المسؤولين لهم.
نحن في منظمة الأنترسوس وهي منظمة إيطالية تعمل معية المفوضية على شؤون اللاجئين اليوان أسفئات، ندير مخيم المناظرة. مخيم المناظرة كما تعرفون يحتوي على كثير من أكثر من 275 عائلة في الوقت الحاضر، وهو مرشح للزيادة حيث أنه اتفقنا مع مكتب الهجرة والمهجرين في النجف الأشرة على زيارة هذا الرقم ليصل إلى 700 عائلة في شباط القادم. كما تعرفون أن هذا المخيم يحتاج إلى كثير من المساعدات حيث الخيم وغيرها من المنتزمات الأخرى كالأغطية والأفرشة. الفوضية دائما تعمل بهذا الخصوص، تقدم المواد اللاغذائية. هذا المخيم يضم كثير من العوائل، وهذه العوائل غالبا ما تكون محتاجة من حيث الأغطية والأفرشة والتعليم وغيرها من منظمتنا قامت بعدة مشاريع في هذا الإطار، حيث قمنا بمشروع بتسجيل 160 طفل في المدارس وكسوة هذه الأطفال بالكسوة الصيفية بعد أن قمنا بإقناع ذوي الأطفال. وأيضا مشاريعنا التي قمناها مشروع محو الأمية ولا زال مستمرا لمدة أشهر بالتعاون مع دائرة العفو مديرية تربية النجف. أيضا مشروع ابن آخر وهو مشروع تدريب القابلات، حيث أن المخيم يقع في منطقة بعيدة عن المدن والقصبات، لذلك تحدث كثير من عمليات الولادة.
أستاذ علي، إذا أمكن أن تعطي للمستمع صورة أوضح لما يدور في المخيم، يعني هل هناك أبنية تحوي هؤلاء اللاجئين والنازحين أم هي خيام؟ الخدمات التي تقدم، نوع المساعدات والتي تقدمونها إلى النازحين العراقيين؟
هذه العوائل تحتاج إلى كثير جدا من المساعدات. مثلا الخيام التي لديها تم توزيعها، وزعناها نحن في منظمة الأنترسوس، وزعناها في الشهر الثاني من سنة 2007. هذه تعرض إلى الشمس الحارقة وكذلك حرارة الصيف، مما أدى إلى تنسيقها. الخيمة الواحدة يعني الخيمة الواحدة هي ليس مخصصة لسكن الدائم، وإنما مخصصة لسكن وقفي، لذلك يعني علينا أن نستبدل هذه الخيام أو أن نوزع طرفانات، وإلا تحدث مأساة حقيقية في فصل الشتاء.
وهناك تخصص خيمة لكل عائلة أستاذ علي؟
نعم لكل بسبب قلة الخيام، لأنه كثير من النازحين يعني لدينا الآن حوالي 500 عائلة مسجلة على الخيام ولا أملك خيام أنا أعطيها، ولكن وعدونا إن شاء الله بعد 4 أيام في ظل الشحنة من 2400 خيمة سنقوم بتوزيع خيام للذين استلموا وللذين لم يستلموا. كما تعرفون أرض المخيم طينية، وعندما تنزل الأمطار تكون هناك مأساة حقيقية جدا لهذا الشيء.
هل تتوفر أي نوع من المرافق الصحية والخدمات والمستلزمات الأساسية لعيش هؤلاء العوائل؟
نعم، منظمتنا قامت بإنشاء أربعة مجاميع صحية، كل مجموعة تحتوي على 4 حمامات، ولكن هذا لا يسد الغرض. أيضا منظمة الهجرة الدولية قامت بعض يعني المرافق الصحية، وقامت بجولات كثيرة في المخيم، ومنظمة الأطباء الدولية قامت، ولكن ليومين ثم تذهب المنظمة، ولكن هؤلاء يعيشون، أصبح لديهم سكن، أصبح لديهم يعني أطفال، أصبح لديهم نساء، أصبح لديهم يعني في مخيم المنابرة عالم يختلف عن العالم الآخر، حيث الأطفال متجمعون ومتجمهرون في كل مكان، يعني لديهم مشاهد كثيرة مثل البطاقة التموينية وحجبها ونقلها من المناطق استثناهم القديمة في ديالة وبغداد وغيرها، ولم تصل النجاح لحد الآن، كثير من المشاكل لديهم.
هل تقدمون مساعدات مالية، وماذا بالنسبة للمواد الغذائية؟
نعم، المساعدات الغذائية المصورية لكل اللاجئين لا تقدم المساعدات الغذائية، ولكن خاطبنا الهلال الأحمر في النجف الأشرف وكذلك السمين يوزع كما قلت يوزع يعني كارتون فيه كمية من الزيت وكمية من الرز والدقيق وغيرها، ولكن هذا اليومين يعني ينفذ، ولكن ماذا بالعائلة؟ أيها بالعمل؟
يعني في حال نفوذ المواد الغذائية ماذا تعمل العائلة النازحة في هذا المخيم؟
غالبا بعض المكاتب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف تذهب وتعطيهم تعطيهم بعض المواد الغذائية، ولكن هذا لا يكفي. غالبا ما يعملون في الزراعة، يذهبون الرجال يعملون في الزراعة في أجر يعني 7 دولارات في اليوم الواحد، ويقومون بشرائه، بحيث أن أحد الأشخاص والتقينا به اليوم في هذا اليوم أجره اليوم 7 دولارات، يعني جلب لعياله المواد الغذائية ب7 دولارات، ثم جاء سيرا على الأقدام من قضاء المنابر إلى المخيم الذي يبعد 5 كيلوات، لم يبقى لديه أجر ليعود بها إلى المخيم. فهذا يعني نموذج جدا بسيط لهذا المخيم.
طيب أستاذ علي، أنت ذكرت أنه مفوضية العليا لشؤون اللاجئين أيضا لها دور في مساعدة هؤلاء اللاجئين، لماذا المفوضية لا توفر كافة المستلزمات لهؤلاء النازحين، وما هي المساعدات الإضافية التي تقدم من جهات أخرى، وأين هو دور وزارة الهجرة والمهجرين ومجلس محافظة النجف في مساعدة هؤلاء النازحين؟
مجلس محافظة النجف قام باتفاق مع شركة محلية صناعة 120 شرفان لتوزيعها على العائلة، يعني ربع العدد وهو 25% من العوائل النازحة في مخيم المنابرة، يعني نجف وحدها لديها 10,350 عائلة مسجلة في هجرة المهجرين، لكن الشركة المحلية تبكأت كثيرا في عملها، الآن تأخرت وإلى الآن لم يصل إلى المخيم أي شرفان جاهز، فقط وضعوا 40 سرطان غير جاهز في المخيم وجاء العمال ليعملوا فيه. أقرب موعد لتسليم السرطان سيكون في الشهر الثالث من السنة القادمة، وهذا لا يفيد الغرض لأنه أساس السرطان صممت لغرض أحمال يعني أن تحمل عوائل في الشتاء.
ما يقدم من مساعدة إلى العوائل النازحة من قبل مجلس محافظة نجف هو فقط تخصيص كرفانات؟
تخصيص كرفانات نعم، هو هذا اللي قامت
به بجمعة. أستاذ علي، هل تعتقد أن هذا كافي بالنسبة كمجلس محافظة أن يتابع أوضاع وشؤون العراقيين النازحين إلى هذه المحافظة؟
لا، تحدثنا معهم كثيرا وقمنا بزيارات كثيرة وشرحنا لهم الأوضاع النازحين وقلنا كذا ولن نزع بابا إلا طرقناه ولا نزع التعاون إلا من قبل السيد عبد الحسين عطال نائب محافظ النجف المحترم الذي دائما ما يدري للمساعدات وخصوصا عندما نجد المواد فهو يساعدنا كثيرا ويعطينا كثير مهمتنا.
يعني ما هي الأسباب برأيك أنه مجلس المحافظة يمتنع عن تقديم مساعدات إضافية؟
يقول الإمكانيات المتاحة لديها هذه المساعدة. الآن نحن في بلد مشكلة، نحن في بلد مشكلة وهي تنوزع منظمتنا المفوضية للشؤون اللاجئين تتوزع لكل خيمة فوضى يعني مدفئة نفطية. قلنا للسادة في قضاء المنابرة عليكم أن تشملوا هؤلاء العوائل بالحصة النفطية لكل عائلة عراقية. الأخوة في المنابرة يقولون أن حصتهم لم ترد إلينا من المركز والمركز يقول ليس لدي الكمية ليعطيهم لهؤلاء. هنا تكمل المشكلة.
طيب خاطبتم جهات أخرى بالإضافة إلى مجلس المحافظة، وزارة المهجرين والمهاجرين، مجلس الوزراء، أعضاء البرلمان، هل وصلتم صوتكم إلى كل هذه الجهات لمساعدة هؤلاء العراقيين النازحين؟
بل والغريب في الأمر أن بعض أعضاء البرلمان يأتون إلى مخيم المناظرة ويطلعون عليه ثم يعدون الناس بشيء ثم لا ينفذونه.
عمليات النزوح مستمرة حاليا في محافظة النجف، هل المخيم أيضا يستقبل عوائل عراقية جديدة تنزح من محافظات أخرى؟
بعد فاتحنا الأمر مع الأموديام والساد الأخوة فاتحهم من المحافظة وسيد نائب المحافظة النجف المحترم قاموا بالسماح لهؤلاء، قاموا بالسماح للعوائل لأن العوائل كثير من العوائل تكون في التجاوز في الأحياء وكذلك أن الإيجارات صار متجر عقارات وهذه الإيجارات ارتفعت بشكل سريع ومرتفع جدا، لذلك قدموا على سكن المخيم والسماح للعوائل الجديدة بعد أن نحن نعطيهم الخيام لسكن المخيم. بدأت العوائل توافد إلى المخيم وما قلت لك نحن في شهر شباط سيكون الأعداد في المخيم يصل 100 عائلة. أما في النجف نعم في كل يوم، وكذلك الآن نزوع بعد نزوع أي بمعنى آخر أنه في عوائل في الديوانية وفي كربلاء هي أصلا ناجحة من ديالة، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في الديوانية وفي كربلاء قامت هذه العوائل بالنزوع مرة ثانية للنجف.
نعم أستاذ علي، هؤلاء العوائل يعني هل معظمهم رجال، نساء، أطفال، شيوخ؟
لدينا في مخيم المناظرة 2700 شخص، نسبة 62.8 من النساء والباقي من الرجال. لديهم نسبة الأطفال حوالي حدود 45% من الأطفال. دائما غالبا العوائل لا يوجد لهم شباب لأن شباب إما قتلوا أو خطفوا أو لا يعرفون مصيرهم.
هل خاطبتم جهات دولية في تقديم الدعم؟ وهل هذا مخيم المناظرة هو المخيم الوحيد للنازحين العراقيين أم هناك مخيمات أخرى تعاني من نفس المشاكل في محافظات أخرى؟
بل نحن في منظمة الأنترسوس لدينا مخيم آخر وهو في محافظة القارسية في الديوانية اسمه مخيم الجرمة الذي يضم حوالي 30 عائلة وهذا مخيم يعني نقول عليه قليل جدا. هذا المخيم الوحيد الآن في المنطقة. هذا المخيم المناظرة خاطبنا عدة جهات دولية وناسبناهم. نعم يأتون المنظمات الدولية مشكورين، ولكن اليوم يومين يذهبوا بعد ذلك. أيضا خاطبنا أيضا يعني الدوائر الرسمية بذلك، خاطبنا دائرة صحة النجف قاموا مشكورين بوضع مفرشة طبية في داخل المخيم، مرافقة 24 ساعة دائما في داخل المخيم، ولكن بسبب قلة الأدوية تصور انه في احد الايام ليالي كنت هناك في مخيم نادرة وطفل لديه اسهال لا يجد المفرشة الطبية حبل اسهال لايقاف المرض الطفل.
هل للمواطنين والعوائل الميسورة في محافظة النجف كان لهم اي دور في تقديم المساعدة؟
بلي، كثير من المنظمات المحلية في شهر رمضان المبارك كما تعلمون العفو انه كثير من الاعمال الخيرية قامت المواطنين في النجف الاشرف بعد أن قامت الإدارة المدنية لجنة برئاسة سيد نائب محافظ النجف قامت لجنة بجمع التبرعات لهذه العوائل وجمعت مبلغ لا بأس به، قامت بشراء كثير من المواد لهذه العوائل به. كذلك أيضا منظمات المجتمع المدني منها مؤسسة مدينة العلم الخيرية الثقافية أيضا قامت بتوزيع وجبات في خلال شهر رمضان من الدجاج وكذلك عدد المعزول عليهم وكثير من الناس. ولكن هذا كله
وقتي
في يوم بلي وقتي، ولكن نحن نبحث عن شيء، عن مورد مستمر لهذه العوائل.
يعني نتحدث عن حجم هذه المشكلة بلغة الأرقام، كم تكلفة كل هذه الاحتياجات التي يمكن أن تساعد هذه العوائل؟
لكل عائلة نحتاج ما بين 500 إلى 700 دولار لتغطية، لغرض أن يحضر معنا فرط الشتاء بسلام. يستطيع أن يعني ال 500 دولار تستطيع أن تشتري له الأغطية والأفرشة والمدفية وكذلك أيضا يعني ترقيع الخيمة إن لم توزع عليه خيام. هذا المبلغ أعتقد كافي، وقلنا مرارا أنهم لا نستطيع أن نعطي القالة ولا نستطيع أن نعطيهم الأموال، فقط نوزع عليهم المواد. قلنا نعم أعطونا المواد ونحن سنوزع.
أستاذ علي طاهر مدير مكتب منظمة إنترسوس التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في النجف الأشرف، شكرا جزيلا لك.
أشكركم جزيل الشكر ولتعطي الفرصة للتحدث عن مخير نادرة، وأتمنى عليكم التواصل معنا حول كل الفعاليات وما يدور في ذلك المخيم.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.